أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في المبحث الثاني من مباحث القدرة. المبحث الأول كان في إثبات القدرة، المبحث الثاني في الإشكالات. طبعا الإشكالات كما ذكرنا مرارا أنها عنونت بأنها إشكالات الفلاسفة على المتكلمين. انتهينا من الإشكال الأول ومن الإشكال الثاني. في ختام الإشكال الثاني ذكر العلامة الحلي هذا الأمر، وأنه بما تقدم من جواب الإشكال الثاني تندفع الشبهات التي ترد على المتكلمين في قولهم أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. والعلامة الحلي في الحقيقة هو من المتكلمين الذين يعتقدون بعدم استحالة الترجيح بلا مرجح. نحن سنذكر إن شاء الله اليوم لمحة أو إشارة إلى هذه المسألة والفرق بين الفلاسفة والمتكلمين. طبعا بعض المتكلمين، المتكلمون والفلاسفة مجمعون على استحالة الترجح بلا مرجح، أما الفلاسفة أيضا قائلون باستحالة الترجيح بلا مرجح، وبعض المتكلمين أيضا. ولكن بعض المتكلمين الآخرين يقولون لا، بجواز الترجيح بلا مرجح. ومقصودهم من جواز الترجيح بلا مرجح أن الإرادة لا لمرجح يمكن أن ترجح أحد الأمرين. قبل أن نذكر تفصيل هذه المسألة، مثلا الفاضل المقداد في كتابه إرشاد الطالبين يذكر أيضا هو من القائلين بعدم استحالة الترجيح بلا مرجح. قال: أما ترجيح الفاعل المختار أحد طرفي فعله على الآخر لا لمرجحين، فلا نسلم أنه محال، وسنده دليله الأمثلة التي توردها المشايخ كما يقول، ويذكر الأمثلة كرغيفي الجائع وكطريقي الهارب كما يذكرون، أن الهارب إذا كان هاربا من أسد ووصل إلى مفترق طرق فإنه يرجح أحد أو يسلك أحد الطريقين لا لمرجح سوى أنه أراده. عمدة المسألة أيضا هي في أمرين: الأمر الأول في التفريق بين الترجح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح. ما الفرق بين هاتين القاعدتين أو هاتين المسألتين؟ الفرق بينهما كما يذكرونه هو أن الترجح بلا مرجح هو ترجح الأمر لا لعلة، وهو يساوق فقدان العلة الفاعلية. نحن ذكرنا أو تقدم معنا في بداية الحكمة وفي حتى في العقائد في كتب أخرى من العقائد أن العلل على أربعة أقسام: علة فاعلية وعلة غائية وعلة مادية وعلة صورية. في الحقيقة العلة المادية والصورية لا شأن لنا بهما الآن، لأنهما من العلل المتعلقة بالأمور الجسمانية التي هي في الحقيقة العلل المادية والصورية هي نفس المادة والصورة في الجسم. الآن نتكلم حول العلل الخارجية، يعني ما يوجب الشيء من خارجه، وأما المادة والصورة فهي تسمى علل داخلية كأجزاء المركب. يعني يقولون المادة والصورة هي علة مادية وعلة صورية لأنهما أجزاء المركب، ويتوقف المركب عليهما توقف كل مركب على أجزائه. عليكم السلام ورحمة الله. فأنت تقول مثلا كل مركب يتوقف على أجزائه كما يتوقف البيت على السقف والأعمدة، فيقال للعمود بأنه علة للبيت من أي باب؟ من أنه جزء المركب، والجزء يتوقف عليه المركب، لأجل هذا التوقف يسمى العمود بأنه علة للبيت. هكذا يقال بالنسبة إلى المادة والصورة، لا شأن لنا بالمادة والصورة. كلام كله في العلة الغائية والعلة الفاعلية والتي تسمى علة الخارجية، يعني ليست أجزاء لنفس المركب للمعلول. يعني العلة الفاعلية هي التي تفيد الوجود، تفيد الوجود في قاعدة استحالة الترجح بلا مرجح التي أطبق عليها كل من المتكلمين والفلاسفة. طبعا ليس كلامنا مع الأشاعرة، أشاعرة لأن لديهم كلام آخر في هذا المجال، ولكن لا أقل متكلمو الإمامية والفلاسفة أطبقوا على استحالة الترجح بلا مرجح. والمقصود من استحالة الترجح بلا مرجح أن كل معلول لم يكن موجودا ثم صار موجودا لا بد له من مرجح فاعلي لوجوده، لا بد من فاعل يوجده. وبالتالي قالوا استحالة الترجح بلا مرجح هي نفس افتقار كل معلول إلى علة فاعلية، ولكن وقع الكلام بينهم في استحالة الترجيح بلا مرجح. والمقصود من الترجيح بلا مرجح هي الحاجة إلى العلة الغائية لا إلى العلة الفاعلية فقط. فإذا قال بعض المتكلمين أن كل معلول لا بد له من فاعل، فلا يمكن أن يترجح وجوده على عدمه دون فاعل، فيستحيل الترجح بلا مرجح، فلا بد من فاعل. ولكن هذا الفاعل عندما رجح أحدهما على الآخر، يعني وجود المعلول على عدمه، هل لا بد له من علة غائية تجعله مرجحا؟ اختلف، بمعنى أنه يكفي لكي يتحقق المعلول في الخارج الترجح، ولكن الترجيح يعني نفس الفاعل يجري قياسات علمية وفكرية فيختار أحد الطرفين على الآخر لأجل هذه القياسات والأفكار التي أوردها في ذهنه مثلا، هذا يسمى ترجيح. يعني مثلا تقول أنت زيد حمل القلم، فإذا حمل القلم لابد له من مرجح، فيستحيل تحقق حمل القلم دون مرجح، يستحيل ترجح حمل القلم دون مرجح فاعلي. ولكن أنا الفاعل عندما حملت القلم، هل عندي علة غائية دفعتني لحمل القلم؟ هذا يسمى الترجيح بلا مرجح. بمعنى أن المقصود من الترجيح بلا مرجح هو إما القول بضرورة وجود الغاية إلى جانب الفاعل لكي يتحقق الفعل خارجا، هذا يقول الذي يقول بضرورة وجود الغاية حتى يترجح الفعل خارجا هو القائل باستحالة الترجيح بلا مرجح، يعني أنت لا يمكنك أن تقوم بترجيح إلا بمرجح عندك. لاحظت؟ يعني الآن أنا أريد أن أتناول إما الرغيف الخبز هذا أو رغيف الخبز هذا، لابد لي من مرجح حتى يحصل ترجيح عندي، يعني عندي يحصل الترجيح لهذا أو لذاك، فأقول مثلا هذا الرغيف قديم يابس، هذا الرغيف جيد مثلا حار وجيد، فصار عندي فكرة أو صار عندي مرجح علمي هو الذي بسببه رجحت هذا على ذاك، هذا يسمى ترجيح الفاعل لفعله، لفعل دون فعل. الفلاسفة يقولون لا يمكن أن يتحقق فعل من قبل فاعل، لا أقل نحن نتكلم فاعل بالقصد، يعني الفاعل الذي نتكلم عنه الفاعل القصدي الذي يفعل بالقدرة وبالداعي. يقول أنت الفيلسوف هكذا يقول، وكثير من المتكلمين يقولون أنت عندما تريد أن تفعل فعلا، مثلا تريد أن تمشي إلى السوق أو إلى المسجد، لديك وقت، أمامك خيارين، إما الذهاب إلى السوق أو إلى المسجد. يقول لا يمكن أن يترجح ذهابك إلى السوق أو إلى المسجد إلا بأن تضع حسابات معينة في ذهنك وقياسات ونسب، هذه النسب تجعلك تنشئ داعيا وإرادة للذهاب إلى المسجد مثلا. فإذا وراء الإرادة وراء الداعي يوجد غاية هي التي بعثت الداعي. لاحظت؟ هذا يسمى الترجيح، يعني الموازنة عند الفاعل للقيام بفعل. هذه الموازنة موازنة علمية، موازنة فكرية قبل الإرادة، بل الإرادة منبعثة عنها. بمعنى أنت عندما ذهبت إلى السوق، إذا سألتك لماذا ذهبت إلى السوق ولم تذهب إلى المدرسة ولم تذهب إلى المسجد، يعني أسألك عن الغاية التي بعثت الداعي وبعثت الإرادة إلى سلوك هذا الطريق دون هذا الطريق. تقول لأن وقت الصلاة مثلا بعد ساعة إلى الصلاة، فقلت أغتنم الفرصة قبل الذهاب إلى المسجد فأذهب إلى السوق، فأنت أعطيتني مبررا فكريا علميا كان سببا في الداعي والإرادة للذهاب إلى السوق قبل المسجد. فإذا القائلون باستحالة الترجيح بلا مرجح يقولون لا تكفي الإرادة بنفسها، لابد، يعني لا ينقطع السؤال بلما. إذا قلت لك لماذا ذهبت إلى السوق ولم تذهب إلى المدرسة، إذا أجبتني أردت ذلك، لا ينقطع السؤال بلما، أسألك لماذا أردت. فلا بد من وجود أمر قبل الداعي وقبل الإرادة هو الذي خصص الإرادة بالمسجد أو بالسوق. فإذا القائلون باستحالة الترجيح بلا مرجح يقولون الإرادة لا بشرط. أنت كما يمكنك أن تريد الذهاب إلى المسجد يمكنك أن تريد الذهاب إلى السوق، فلا بد إلى لمرجح لنفس الداعي. هذا يسمى الغاية، تصورك للغاية. مثلا يوجد نجار لديه أخشاب، قام النجار بصنع كرسي ولم يقم بصنع باب. أسأله لماذا صنعت الكرسي؟ يقول هكذا أريد. نقول لا ينقطع السؤال بلما، لماذا هكذا أردت؟ يقول لأنه في الحقيقة ينقصني في البيت كرسي ولا ينقصني باب. نقول ها جيد، الآن انقطع السؤال بلما. فإذا الفلاسفة وكثير من المتكلمين قائلون باستحالة الترجيح بلا مرجح، يعني ترجيح الفاعل للفعل بلا مرجح، بمعنى الغاية لابد من أمر وراء الإرادة والداعي هو الذي بعث الإرادة والداعي. هذا أمر. أما الترجح بلا مرجح يعني نفس الفعل الخارجي لابد له من فاعل. هذا الترجح بلا مرجح كلهم قائلون باستحالة الترجح بلا مرجح. الكلام والنقاش في استحالة الترجيح بلا مرجح، يعني الفاعل المختار عند ترجيحه لأحد الفعلين هناك أمر وراء الإرادة وأوراء الداعي. هذا يقوله كثير من المتكلمين وكل الفلاسفة طبعا. أما بعض المتكلمين ومنهم العلامة الحلي ومنهم الفاضل المقداد يقولون لا، نحن لا نسلم بضرورة الترجيح بلا مرجح، لا عفوا باستحالة الترجيح بلا مرجح. نقول بإمكان الترجيح بلا مرجح. ماذا تقصدون؟ يعني يقصدون أنه ليس بالضرورة يوجد شيء وراء الإرادة، يكفي الإرادة لترجيح أحد الأمرين. والدليل على ذلك كما ذكر الفاضل المقداد وسنده الأمثلة التي توردها المشايخ، يقول كرغيفي الجائع، جائع أو عطشان وضعت أمامه كوبين من الماء، هذان الكوبان لا يمتاز أحدهما عن الآخر بشيء، نفس الكمية نفس البرودة نفس الصفاء ما شئت فقل، لا تمييز. أو يوجد قلمين أو لا تمييز بين هذين الكوبين من الماء، هذا العطشان اختار كوبا من الكوبين. إذا سألته أيها العطشان لماذا اخترت الكوب الأيمن ولم تختار الكوب الأيسر، يقول لك دعك عني أنا عطشان هكذا أردت، لا أعرف، لا يوجد غاية، لم أخصص إرادتي بالكوب اليمين، أنا فقط أردت أن أخذت كوبا وشربت، لا يوجد شيء وراء الإرادة. هكذا ذكروا من الأدلة ورغيفي الجائع وطريقي الهارب وإلى آخره، هكذا ذكروا المتكلمون الآخرون وكذلك الفلاسفة ردوا على هؤلاء القائلون بجواز الترجيح بلا مرجح. قالوا بغض النظر عن الدليل الذي نريده على استحالة الترجيح بلا مرجح، ولكن دليلكم قائم على أمثلة كلها مناقش فيها، كلها مناقش فيها. من قال لك أن رغيفي الجائع وكوبي العطشان ليس فيهما ترجيح؟ لعله لترجيح غير واعي، يعني لأن العطشان يستعمل يده اليمنى ولأمر معين هو غير واعي له رجح هذا الأمر، وإلا الأمثلة التي ذكرتموها لا نسلم، لا نسلم. حتى ابن تيمية أنكر استحالة، أنكر جواز الترجيح بلا مرجح، وناقش هذه الأمثلة وقال: من قال لكم، من قال لكم أننا لم ندرس على النحو علم النفس يعني هذا الفاعل لماذا اختار هذا الكوب، لا نعثر على داء وراء الإرادة. هذا إذا صح التعبير. طبعا العلامة الحلي أنا ذكرت بعض المصادر، مثلا في كتابه نهج الحق، مناهج اليقين، نهاية المرام، كلها صرح تصريحا واضحا بجواز الترجيح بلا مرجح. هنا المصنف العلامة الحلي يقول: وبهذا التحقيق، أي تحقيق؟ بهذا التحقيق يعني بكون القدرة وحدها يتساوى عندها الفعل والترك، ولكن الداعي إذا انضم إلى القدرة يتعين ماذا؟ جانب الفعل. يعني أنت تقدر على المشي، يعني المشي وعدم المشي عندك سواء. الآن صار لديك داع إلى المشي فمشيت، فتحقق المشي منك بسبب انضمام القدرة إلى الداعي، فصار المشي واجبا ضروريا، ولكن ضرورة المشي لا تقضح بإمكانه بالنسبة إلى القدرة وحدها كما ذكرنا سابقا. العلامة الحلي يقول: بهذا التصوير نثبت أيضا بأن يمكن أن يقع الترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى القادر المختار. كيف؟ يقول: لأننا قلنا يكفي لكي يتحقق الفعل خارجا أمرا الداعي وهو الإرادة، والقدرة وهي الاختيار. نحن نقول للعلامة الحلي: لا يكفي، لأن الداعي، لو سلمنا بأن الداعي إذا انضم إلى القدرة صار الفعل ضروريا محتما، ولكن هذا لا يقضح بمقولة الفلاسفة والمتكلمون الآخرون بأن الترجيح بلا مرجح محال. لماذا؟ لأن الداعي حتى يبرز إلى الوجود لابد أن يكون مسبوقا عندهم بالغاية. نعم أيها العلامة الحلي، نسلم بأن الداعي إذا انضم إلى القدرة في الفاعل المختار وجب الفعل، ولكن هذا لا دخل له بالترجيح بلا مرجح، لأنه حتى الفلاسفة يقولون بأن الداعي إذا انضم إلى القدرة في الفاعل المختار يجب الفعل، يقولون هكذا، ولكن الداعي حتى يظهر إلى الوجود، حتى يصبح لديك داعي، يقول الفلاسفة لابد من مرجحين سابق، فلا دخل لقضية الداعي والقدرة لنفي قضية الترجيح بلا مرجح. واضح المسألة؟ هذا ختام الكلام الذي يمكن أن نذكره بالنسبة إلى الإشكال الثاني. يبقى الكلام إذن في الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، طبعا نحن إخوان الأعزاء نحن يمكن أن نفصل كثيرا فيما ذكر، ولكن عام دراسي واحد، فصلين دراسيين ننهي بهما هذا الكتاب، ينبغي أن نسير بهذا السير. طبعا هو ليس سيرا سريعا بطبيعة الحال، ولكن ليس تفصيليا بالمعنى الذي يخرج عن الحد. على أي حال، الإشكال الثالث الذي يورد جوابه المحقق الطوسي ويقرره العلامة الحلي هو جواب أو هو إشكال أيضا من باب المعارضة وليس من باب المناقضة، وذكرنا سابقا الفرق بين المناقضة والمعارضة. بل أكثر من ذلك، هذا الإشكال هو عين الإشكال السابق ولكن باختلاف الاعتبار. ماذا نعني؟ نعني أن الإشكال السابق ماذا كان؟ الإشكال السابق قال المؤثر، لاحظ المؤثر بالنسبة إلى الأثر إما أن يكون موجبا له أو يكون مستحيل الصدور عنه، هكذا كان الإشكال. يعني نقول المؤثر إن كان مؤثرا تاما فالفعل ضروري، إن لم يكن مؤثرا تاما فالفعل واجب العدم ممتنع، هكذا كان الإشكال السابق. هذا الإشكال نفس الإشكال السابق ولكن نأتي من طرف الأثر، نقول إن كان الأثر موجودا فكذا، وإن كان الأثر غير موجود فكذا، هكذا يعني هكذا ستكون صياغة الدليل، وهو في الحقيقة كما قلنا هو نفس الإشكال السابق ولكن باختلاف الصياغة. ماذا يقول هذا الإشكال؟ يقول هكذا، يقول: نحن إذا أتينا إلى الأثر، يعني إلى الفعل الذي نفرضه يريد أن يصدر من الفاعل، هذا هذا الأثر العالم في محل كلامنا، العالم الذي هو أثر الواجب يعني فعل الواجب، هذا الأثر نقول الآن أنت تقول لي العالم حادث، جيد، متى كان العالم حادث؟ تقول لي قبل 1000 سنة وجد العالم مثلا. أقول لك تعال معي قبل 1000 سنة، يعني في سنة قبل 1000، تعال معي إلى هذه اللحظة قبل أن يوجد الله العالم كما تقول. نقول الأثر يعني العالم الذي افترضت أن الله أوجده حدوثا، الأثر إما موجود وإما معدوم، موجود في الحال وإما معدوم في الحال، يعني الآن في اللحظة التي افترضنا نفسنا فيها. فإن كان الأثر موجودا في الحال، موجودا في الحال، استحال عدمه. لماذا؟ لأن العدم نقيض الوجود، لا يمكنك أن تفرض الشيء الموجود من حيث هو موجود غير موجود. الأثر إن كان موجودا يعني أنت تفرض الأثر موجود، فإذا هو موجود فلا يمكن أن تفرضه غير موجود في الحال التي يكون فيها موجودا، لأن العدم لا يتخلل نقيضه وكل نقيض لا يتخلل نقيضه. فبالتالي الأثر إذا نظرت إليه في حال وجوده استحال عدمه، يعني وجوده ماذا؟ ضروري في الحال، صحيح؟ وإذا نظرت إلى الأثر في ظرف عدمه كالعالم مثلا قبل أن يخلقه الله بناء على قولكم بسنة في ظرف عدمه، فهو معدوم في الحال، والمعدوم في الحال يستحيل أن يكون موجودا. لاحظ، لا نتكلم عن المستقبل الآن، نتكلم المعدوم في الحال يستحيل أن يكون موصوفا بالوجود، لأن النقيض لا يتخلل النقيض، فعدمه ضروري. فأنت الآن تعال معي أيها المتكلم، هكذا يقول المستشكل، تعال معي إلى اليوم في الحال، في الحال العالم موجود يعني عدمه ممتنع في الحال، قبل أن يخلقه الله بناء على الحدوث الزماني كان عدمه ضروري ووجوده ممتنع. لاحظت؟ فإذا وهذان الأثر إما موجود وإما معدوم، هذان نقيضان، لا يوجد فرض ثالث. الأثر في النهاية الفعل إما موجود وإما معدوم، إن كان موجودا فهو موجود بالضرورة، إن كان معدوما فهو معدوم بالضرورة في الحال. فيقول هذان فرضان ولا ثالث لهما، والفرض الأول يوجب ضرورة الوجود، والفرض الثاني يوجب استحالة العدم أو ضرورة العدم. فإذا إذا كان الأمر كذلك فالعالم إما ضروري الوجود أو ضروري العدم، لأنه إن كان معدوما فهو معدوم بالضرورة، إن كان موجودا فهو موجود بالضرورة. يعني لا يمكن أن تقول هذا القلم الموجود ممكن أن يكون موجودا، لا، هذا موجود بالضرورة، موجود الآن، وجوده حتمي. فنحن أمام ضرورتين، أمام ضرورتين، وبالتالي إذا كنا أمام ضرورتين فلا معنى للقول بأن القدرة هي صحة الفعل والترك، يعني الفعل بالنسبة إلى الفاعل قد وقد، هذه قد لا يمكن، لأنه إذا كان معدوما فهو معدوم لا على نحو القد ومعدوم بالضرورة، وإذا كان موجودا هو ليس موجودا على نحو القد والإمكان، هو موجود بالضرورة. فإذا هذا لا ينسجم مع تفسيركم للقدرة بأنها الإمكان، إمكان، جيد. هذا الإشكال من طرف الأثر، هكذا ذكر. تعالوا إلى عبارة، قبل أن نأتي لعبارة المحقق الطوسي نأتي إلى عبارة العلامة الحلي في تقريره للإشكال، يقول أقول هذا جواب عن سؤال آخر. نحن قلنا هذا في الحقيقة نفس السؤال الأول ولكن من طريق الأثر، وتقريره أن نقول الأثر إما حاصل في الحال فواجب. لماذا هذه الفاء فاء التفريع؟ كيف فرع الوجوب على حصوله في الحال؟ لما ذكرت، إذا كان حاصلا في الحال فواجب، يعني لأن العدم لا يتخلل نقيضه، حاصل في الحال. لا يمكن أن تقول هذا القلم موجود الآن فإذا يمكن أن لا يكون موجودا، لا يمكن، لأنك جعلت الوجود في الحال فهو ضروري، فواجب أن يكون موجودا. فلا يكون مقدورا. لماذا لا يكون مقدورا؟ لأنكم عرفتم القدرة هي الاقتدار على الوجود والعدم، والوجود هنا ضروري فلا يكون مقدورا. أو معدوم، يعني أو يكون الأثر معدوما في الحال فممتنع، لأنه إذا كان معدوما في الحال فلا يخالطه الوجود، فلا يكون لا ممكن ولا واجب، يكون ممتنعا، فلا قدرة أيضا بالبيان المتقدم. هذا الإشكال. طبعا جواب هذا الإشكال يمكن، لاحظ، يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بنفس الجواب السابق، بنفس الجواب السابق. ماذا نقول؟ طبعا لم يجب المصنف ولا الماتن بنفس الجواب السابق، ولكن يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بنفس الجواب السابق. نقول الأثر، لاحظ مولانا العزيز، الأثر في الحال إن كان موجودا فهو موجود بالضرورة، لا بالنظر إلى القدرة وحدها، بل بالنظر إلى القدرة والداعي. صحيح، موجود بالضرورة لأن الداعي والقدرة تحققت. والأثر إذا كان معدوما في الحال فهو معدوم بالضرورة. صحيح، معدوم بالضرورة، ولكن لا لأجل القدرة وحدها، لأجل القدرة وعدم الداعي إلى الإيجاد. فصحيح، فيمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بنفس الجواب السابق، فنقول إذا انضمت القدرة إلى الداعي وجب وجود الأثر، وإذا انضمت القدرة إلى عدم الداعي أو لم ينضم الداعي إلى القدرة وجب عدم الأثر. ولكن الأثر إذا قسناه إلى القدرة وحدها كان ممكن الوجود وممكن الترك، ولكن وجود الأثر وعدم وجود الأثر ليس فقط لأجل القدرة، بل لأجل انضمام القدرة والداعي. وهذا الجواب نفس الجواب على الإشكال السابق، وقد ذكره ابن ميثم البحراني في قواعد المرام. لاحظ كلماته، يقول المكنة من الطرفين، يعني التمكن من الطرفين، الفعل والترك، حاصلة حال حصول أحدهما أو قبله. يعني حتى حال حصول الأثر، أنت عندما تمشي، حال مشيك تسمى قادرا على فعل المشي وترك المشي. غاية الأمر أن هذه القدرة المتساوية النسبة إلى الفعل والترك الآن منضمة إلى الداعي، فالمشي حاصلا. لاحظت؟ بالنظر إلى القدرة وإمكان الطرفين في ذاتيهما، سواء كان أحد الطرفين واجب الوقوع عن الداعي في الحال أو ممتنع الوقوع في الحال لعدم الداعي. يقول فإن شيئا من ذلك لا ينافي التمكن أو المكنة الحاصلة في الحال بالنظر إلى القدرة وإمكان الأثر في نفسه. يعني نحن نتكلم عن القدرة بغض النظر عن الداعي، القدرة بغض النظر عن الداعي، نعم الفعل والترك متساويا ممكنا، أما القدرة مع الداعي فالفعل واجب، القدرة بلا داعي الفعل ممتنع. واضح؟ نفس الجواب السابق، ولكن المصنف هنا أجاب بجواب آخر، أجاب بجواب آخر. خلاصة الجواب هي هكذا، بسيطة جدا، عرفية يعني صراحة. يقول الأمر بسيط، الله بالنسبة إلى العالم، الله أراد أو قادر، يعني طرف الفعل وطرف الترك بالنسبة إليه متساويا، ولكن هو حال عدمه، يعني حال عدم العالم، هو له داع لإيجاده في المستقبل. بمعنى أنه حال العدم، حال عدم العالم، يعني في سنة الألف قبل السنة الأولى قبل الألف، حال عدم العالم هنا يوجد قدرة على فعل الطرفين. صحيح أن العالم معدوم، ولكن القدرة على الإيجاد استقبالية، بمعنى يقول لك أنه يمكن تعلق القدرة بالإيجاد مستقبلا، كما أي فاعل مختار يقول أنا بالنسبة إلي الآن لا أمشي، ولكن مستقبلا سأنشئ الداعي للمشي وأمشي. فقبل المشي وإنشاء الداعي هو يسمى قادرا، بمعنى الفعل والترك بالنسبة إليه سواء. ولذلك لاحظ كلام العلامة الحلمي، لاحظ يقول: وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة. يعني أخذ العلامة الحلي هذا الفرض، أنه فلنفرض نفسنا الآن نقف على نقطة زمانية هي قبل حدوث العالم أو قبل حدوث أي فعل. في هذا الزمان العالم معدوم، جيد، العالم معدوم، ولكن إذا كان العالم معدوم لا يعني أن القدرة واجبة أو أن المقتدر موجب على العدم، لا، هو متساوي النسبة، بمعنى أن له أن ينشئ داعيا استقباليا للإيجاد. لاحظ: وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة، يعني يوجد قدرة والأثر معدوم. لماذا ذكر هذا الفرض العلامة الحلي؟ لأن النقاش الأساسي إخوان الأعزاء مع الفلاسفة ماذا يقولون؟ يستحيل أن يوجد الفاعل التام ويكون أثره غير موجود، يستحيل. فهو العلامة الحلي يقول: لا، يمكن أن يوجد فاعل تام وأثره معدوم، أثره معدوم. لماذا؟ يقول: لأنه يمكن أن يكون الفاعل التام قادرا، ولكن داعي الإيجاد ليس في الحال في الاستقبال، داعي الإيجاد ليس في الحال في الاستقبال. فإذا هو يقول: ولا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل. يعني يقول هكذا، يقول: أنت لديك زمان حال الأثر فيه معدوم، وزمان مستقبل بعد سنة يمكن أن يتحقق الأثر بالاستقبال، ويعني في المستقبل، ويكون الأثر معدوما في الحال، بحيث تكون أنت في ظرف عدم أثرك قادر على الأثر، غاية الأمر أنشأت الداعي استقبالا. فيقول المصنف: نعم، يمكن أن يكون الأثر معدوما في الحال، ولكن القادر ينشئ الداعي استقبالا، ينشئ الداعي استقبالا. لاحظ أن يقول: لا نقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود. يعني أنا لا أقول أن القدرة في ظرف عدم وجود الفعل تجعل الفعل موجودا حتى تقول يجتمع النقيضين، لا، بل في المستقبل. يعني القدرة حال عدم الأثر، لا أقول القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال، بل في المستقبل. يعني يقول العلامة الحلي: لا تقل لي بأن الأثر المعدوم، أثر المعدوم غير مقدور لأنه واجب، والأثر الموجود بعد سنة غير مقدور لأنه واجب، بل أقول إن الأثر معدوم في الحال، ولكن أقتدر على فعله بالمستقبل، بمعنى أن يمكن للقادر أن ينشئ الداعي للإيجاد في المستقبل، ويكون الإيجاد في المستقبل بالنسبة إلى القدرة والداعي غير ضروري. هذه النقطة المركزية، يريد أن ينفي ضرورة أن يكون الأثر حاصلا بالنسبة إلى المقتدر، يريد أن ينفي الضرورة. كيف ينفي الضرورة؟ يقول: القادر موجود وليس لنا معه الأثر، ثم يقرر إيجاده في المستقبل. أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود، لا أقول أن القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال، بل تفعله في المستقبل. لاحظ: فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال. هذا لب البحث، يريد أن يقول هناك قدرة مع عدم الأثري في الحال. قدرة مع عدم الأثر في الحال. كيف قدرة مع عدم الأثر في الحال؟ يقول قدرة على الإيجاد الاستقبالي مع عدم الأثر في الحال. فإذا كان هناك قدرة مع على الإيجاد الاستقبالي مع عدم الأثر في الحال، فيتحقق الإمكان، يعني تكون القدرة متساوية النسبة إلى الفعل والترك بنفسها، يعني الأثر غير موجود في الحال ولكن يمكن إنشاء الداعي لإيجاده في المستقبل. طبعا هذا الكلام الذي ذكره العلامة الحلي وذكره أيضا الفخر الرازي، لاحظ يقول الفخر الرازي في المحصل، يقول لما لا يجوز أن يقال حصل في الحال التمكن من إيجاده في المستقبل. هذا التعبير أوضح من تعبير العلامة الحلي. ماذا يقول يعني الفخر الرازي؟ يقول نحن نريد أن نحافظ على قضية هي أن القدرة لا ضرورة معها على الفعل أو الترك، بل قد يكون هناك قدرة وهذه القدرة على الفعل لا يجب أن يكون معها الفعل. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك قدرة على الفعل الاستقبالي، فيكون هناك فعل موصوف بأنه استقبالي وليس موجودا في الحال، كي لا تلزمون أنه متى تحققت القدرة حصل هناك شيء من الوجوب. طبعا تفصيل هذا الأمر والتدقيق فيه وبيان، لأن هناك إشكال آخر أيضا سيذكره المصنف، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.